وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام اليوم مع قامة خامسة من العشرة المبشرين بالجنة مع الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه مر معنا الحديث فيما سبق عن الأربع القامات من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا واليوم نأتي لخامس أولئك الأخيار المتقين الأبرار المشهود لهم بجنة الله العزيز الغفار من هو الزبير بن العوام؟ الزبير بن العوام من قريش وقريش كما تعلم جاء فيها الحديث المعروف واصطفى قريشا من كنانة وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي فاسمه الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إذن نسب الزبير بن العوام يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في جدهما قصي ابن كلاب وهذا النسب من حيث العدد واحد فأحيانا يلتقي اثنان في جد واحد لكن بينهما من هو أقرب ومن هما أبعد لكن نسب الزبير إلى قصي سواء بسواء في العدد كنسب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى قصي هذا من حيث النسب العوام أبوه لكنه أي الزبير نشأ يتيما فإن العوام قتل في حرب الفجار وهو صغير أي كان الزبير حينها صغيرا وكذلك جده قتل فلم يمتع الزبير بحياة أبيه ولم يرى منه إلا بضع سنين عندما كان صغيرا من أمه؟ صفية بنت عبد المطلب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته والنبي عليه السلام يقول للزبير ابن عمتي وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خالي لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخ لصفية فعبد الله والد النبي خال للزبير بن العوام وصفية والدة الزبير عمة لنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا النسب المبارك نسب الزبير بن العوام يتضح أمر جلي وهو أن صفية تولت تربية ابنها ومر معنا أنه نشأ يتيما لأن العوام قتل في الحرب فكانت تضربه ضربا شديدا كما حكى ذلك ابن عساكر في تاريخه وابن سعد في الطبقات عن عروة ابن الزبير أن صفية كانت تضرب ابنها وهو يتيم يوم ذاك ضربا شديدا فكانت تلام تعاتب ويقال لها قتلت الغلام خلعت فؤاده وهي تجيب بأبيات شعر تقول من قال إني أبغضه فقد كذب إنما أضربه لكي يلب ويجر الجيش ذا الجلب معنى الأبيات تقول من زعم أن ضربي لابني اليتيم لأنني أبغضه فقد كذب علي إذ لا يتصور أن امرأة تضرب يتيما في حجرها وهو ابنها بل أنا أحبه إذن لما تضربينه يا صفية؟ قالت إنما أضربه لكي يلب. يلب نقرأ في القرآن أولي الألباب، اللب هو القلب، هي تريد أن يكون شجاعا قويا يحتدم المعارك إذا كبر، هذا ظنها عندما كانت تكثر ضرب ابنها وهو صغير، ويجر الجيش ذا الجلب، ذا الصوت، ذا القوة، ذا المنعة، هذا كله ما أرادته صفية في ضربها لابنها. نشأ الزبير في مكة عندما شارف على 18 عاما أو 16 عاما على بعض الروايات، أشرقت شمس نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة الذين لهم أثر عظيم في دعوة الناس إلى دين الله، كما مر معنا في اللقاء الأول، الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسلم الزبير على يد أبي بكر الصديق، أسلم الزبير على يد أبي بكر الصديق، وهو يومئذ شاب فتى في قرابة 18 عاما. اشتد أذى قريش على المسلمين، وأصبح المسلمون كثير منهم غير قادر على أداء ما افترضه الله جل وعلا عليه. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملك عادل لا يظلم الناس عنده. وكان النجاشي يومئذ نصرانيا لا يؤمن بالله، يقول بأن عيسى ابن الله. فهاجر رهط مبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيين، كان منهم الزبير بن العوام، هاجر إلى الحبشة، وكان من أصغر القوم يومئذ ممن هاجروا، ويومها لم يتزوج بعد، لم يتزوج أسماء. لما وصل إلى الحبشة مكثوا في ظل النجاشي، وكان كما أخبر النبي ملكا عادلا لا يظلم أحد في ملكه. فبينما هم كذلك، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الصحيح، إذ أحد الحبشة نازع النجاشي في ملكه، فأصبح النجاشي يواجه خصما معارضا له، فاقتتل النجاشي من جهة وخصمه المعارض لحكمه من جهة أخرى في عرض النيل. وكان الصحابة المهاجرون يتمنون، يدعون الله أن ينصر النجاشي، لأنهم يريدون أن يعيشوا تحت ظل حكمه وفي عدله. فقال بعضهم لبعض: من يأتينا بخبر القوم؟ أي أن المعركة بعيدة عنهم. فقال الزبير: أنا. قالوا: أنت، أي قبلوا. فنفخوا له قربة ثم عقدوها عليه حتى يسبح عليها، ثم سبح حتى بلغ النهر، ثم أخذ ينظر، فلما اطمأن أن النجاشي انتصر عاد، فلما دنا منهم أخذ يرفع ثوبه، جاء في الحديث يلمع ثوبه، وقال: أبشروا. فتقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه: فرحنا فرحا عظيما بنصر النجاشي، وكنا ندعو له. وعاد النجاشي أكثر قوة، وعاش هؤلاء الصحابة الأخيار دهرا من الزمن تحت ظل حكمه وفي عدله. في هذا المقطع من هذا الخبر عبر ودروس وعظات يحتاجها المسلمون اليوم الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. ينبغي عليهم أن يقدموا الصورة المثلى للإسلام، وأن لا ينازعوا الأمر أهله في تلك الديار. وإذا وجدوا ملكا ملكا رئيسا عادلا يطمئنون إلى ملكه، فلا ينبغي عليهم أن يشغبوا على أنفسهم. وما نراه اليوم من التفجير والتكفير وأمثال ذلك من الطرائق، كل ذلك ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. أنت دخلت إلى تلك البلاد وأنت تعلم دين أهلها ودين القائمين عليها، فيجب التسليم، والحال كذلك كما سلم المسلمون للنجاشي في أمر دينه، ولم ينازعوه في دينه ولا في ملكه، فعاشوا مطمئنين يؤدون ما افترض الله جل وعلا عليهم. البس لكل حال لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها، والعاقل لا يشغب على نفسه. قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ثم قال ولا يشعرن بكم أحدا فانظر إلى قول الله عن هؤلاء الفتية الذين زادهم هدى وليتلطف لا بد من معاملة الناس بالحسنى لا تدفع الناس إلى أن يذموك إلى أن يهينوك إلى أن يكونون صدا لك عن دين الله جل وعلا وعبادته والمقصود ما وقع للزبير بن العوام مع أولئك الركب المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إن الزبير كذلك أعان النجاشي فأعطاه النجاشي عنزة العنزة عصا دون العكاز أقصر كأن فيها سنان في آخرها مدبب أشبه بالرمح القصير ما زال بعض النبلاء في الخليج إلى اليوم يستعملونها هذه العصا أو العنزة أخذها معه من الحبشة إلى مكة وهاجر وهي معه وقاتل بها يوم بدر ثم استوهبه النبي صلى الله عليه وسلم إياها فأعطاه إياها فلما تقرأ في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جعل العنزة أمامه العنزة بفتح العين والنون والزاء عنزة فالعنزة اسم لعصا وهبها الزبير بن العوام لنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بها الزبير من الحبشة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي عنده ثم استوهبها أبو بكر فأعطاه الزبير إياها ثم عمر فأعطاه الزبير إياها ثم عثمان فأعطاه الزبير إياها ثم انتقلت إلى علي وقد قتل الزبير استشهد رضي الله عنه قبل علي ثم أخذها عبد الله بن الزبير من آل علي فهذا خبر العنزة التي تقرأ عنها في الفقه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترا له في صلاته هذا ما يتعلق بما كان من أمر الزبير رضي الله عنه أرضاه في أرض الحبشة عاد الزبير ورهط من الأخيار إلى مكة ثم لما أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة هاجر الزبير وهو الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام قبيل دخول النبي المدينة فكس النبي عليه الصلاة والسلام ثيابا بيضا كان قد قدم بها قيل من الشام فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة أول ما دخل وعليه ثياب بيض هذه الثياب البيض كساها إياه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه ثم مكث الزبير رضي الله عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين التي قضاها النبي في المدينة وشهد المشاهد كلها شهد بدرا وأحدا والخندق فكل مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزبير حاضرا فيه بل إنهم في يوم بدر أي الصحابة لم يكن معهم إلا فرسان فرس للمقداد وفرس للزبير بن العوام فرس الزبير وفرسه في ميمنة الجيش والمقداد بن عمرو وفرسه في ميسرة الجيش وقالوا إن اسم فرس الزبير يوم ذاك كان اسمه اليعسوب وليعسوب كما تعلم ذكر النحل فهذا ما كان من جهاده رضي الله عنه وأرضاه مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه رضي الله عنه في زمن الصديق لم يكن حاضرا يوم السقيفة لكنه ما إن علم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على بيعة أبي بكر حتى أتى وبايع ودخل فيما دخل فيه الناس من الخير وبايع عمر وكان معه وبايع عثمان وكان معه وبايع عليا من أوائل الناس مع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين بلا استثناء ثم كان ما كان من أمره من خروجه يوم الجمل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فهذا خبر الزبير مع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامه في مكة في عموم هجرته إلى المدينة يبقى الحديث عن الزبير في هيئته يبقى الزبير مع أزواجه يبقى استشهاد الزبير رضي الله عنه وأرضاه فهذه محاور 3 نأتي عليها إن شاء الله تعالى تفصيلا ونحن نتكلم عن هذه القامة المباركة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، خامس العشرة المبشرين بالجنة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، حياكم الله. هذا اللقاء أو الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد مضى الحديث عن قامة شامخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. وبينا قبيل الفاصل أننا سنتحدث عن هيئته الخلقية وعن حياته الشخصية ثم عن استشهاده. فأما عن هيئته الخلقية فإن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا طوالا، حتى ورد أنه كان إذا ركب الدابة ربما لمست قدماه الأرض، كما كان كثير الشعر، كثير الشعر في سائر بدنه، خفيف اللحية والعارضين، خفيف اللحية والعارضين رضي الله عنه وأرضاه. إذا مشى أسرع في مشيته، إذا مشى أسرع في مشيته. تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر، أخت الصديقة الكبرى عائشة وبنت الصديقة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أسماء ولد الزبير، ولد الزبير عبد الله، فهو يكنى بأبي عبد الله نسبة إلى ابنه الأكبر البكر عبد الله بن الزبير، ويلقب بحواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريين، وحواري من أمتي الزبير بن العوام. والحواري معناه النصير المبالغ الحميم القريب، كلها تندرج في معنى الحواريين، وهي مفردة قرآنية. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ الله يقول: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فورد ذكر الحواريين في خبر نبي الله عيسى بن مريم في كتاب الله عز وجل، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزبير بن العوام حواريه من هذه الأمة. هذا الصحابي الجليل قلنا في هيئته الخلقية، وقلنا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج أسماء بنت أبي بكر، وكان في شخصيته، في طريقته، في تعامله مع النساء، كان فيه شدة، فيه شدة على النساء ظاهرة، حتى ورد أن أسماء اشتكته إلى أبيها أبي بكر فأمرها أن تصبر. وكانت فيه رضي الله عنه وأرضاه غيرة شديدة، وكانت أسماء تلحظ ذلك منه، ولذلك كانت تتوخى ألا تصادمه. حتى إن رجلا جاء إلى أسماء، رجل فقير، وأراد أن يبيع في ظل جدار بيت الزبير، فاستأذن أسماء، فخافت إن أذنت له أن لا يأذن له الزبير، فقالت: إذا جاء الزبير فأخبرني، أطلب مني طلبي. فلما قدم الزبير ورآها الرجل مع زوجها قال: إني أنشدك أن أصنع مكانا لي عند جدار بيتك. فأغلظت له أسماء الكلمة عمدا قائلة: أما في المدينة جدار غير جدار بيتي؟ فلم يفطن الزبير بقدر الله إلى الأمر، وقال لها: على ما تمنعين مسلما فقيرا أن يبيع في ظل جدار بيتك؟ فتحقق لأسماء ما يراد لما عرفت شخصية زوجها. والمرأة اللبيبة العاقلة الراشدة لا تصطدم مع زوجها، تتوخى مرضاته بطريقتها، تعرف مواطن رضاه فتتوخاها، وتعرف مواطن غضبه فتفر منها. والعاقل يحتاط لنفسه، والله يقول: وقدموا لأنفسكم. تزوج كذلك أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذه أموية. وأما أسماء كما تعلم تيمية، لأنها ابنة أبي بكر وأبو بكر من تيم. هذه أم كلثوم لم تستطع أن تصبر على شدة الزبير، فحملت منه ذات يوم حتى أصابها الطلق، مخاض الولادة يعني دنت ولادتها وهو يتوضأ في ناحية البيت، فأخذت تلح عليه أن يطلقها وهو لا يدري أن الطلق قد أصابها في ناحية، فلما أكثرت عليه طلقها تطليقا. وفي الفقه عندما طلقها تطليقا الأمر بيده لأنها تبقى في العدة، ثم له بعد ذلك أن يراجعها، وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وهي المرأة من دهائها سألته الطلاق وهي في الطلق، يعني تريد أن تلد، وفعلا بعد أن طلقها وضعت مولودها، فلما وضعت مولودها بانت منه، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالعدة انتهت لأنها حامل وقد وضعت، فتخلصت منه في ظنها بطريقتها هذه. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أيا كان الأمر فليس كل أحد يستطيع أن يصبر على غيره، الناس يختلفون في تحملهم لما يبتلون به، والمقصود حاله مع زوجته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، من أزواجه من زوجاته عاتكة بنت زيد. عاتكة هذه أخت سعيد بن زيد أحد العشر والعشرين راوي الحديث، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى تفصيلا. هذه عاتكة كانت قد تزوجت أول الأمر عبد الله بن أبي بكر فقتل عنها شهيدا، فتزوجت بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقتل عنها شهيدا كما مر معنا، ثم تزوجت بعده بعد عمر الزبير بن العوام فمات عنها شهيدا. يقول أهل التاريخ كان أهل المدينة يقولون من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد، من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد. أما ذريته فأكبرهم عبد الله صحابي جليل، وهو الذي قتله الحجاج ابن يوسف وصلبه، وقامت أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها وقد كبرت وطعنت وذهب بصرها، حتى أخبرت أن ابنها قد صلب فقالت أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، فلما بلغ الحجاج ذلك أنزله. وهو الذي دخل عليها عبد الله ابنها ابن الزبير يوم أن عيره أهل الشام بأن أمه يقال لها ذات النطاقين، فلما دخل عليها وأخبرها الخبر ذكرته بقول الأول هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. أي أنهم عيروني بما لا عيب فيه، فأنا إنما سميت بذات النطاقين لأنها رضي الله عنها وأرضاها يوم الهجرة قطعت نطاقها الذي في وسطها لتشد به سرة الزاد لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأبقت الآخر لنفسها، فعرفت منذ ذاك بذات النطاقين. فهذا شرف ليس عيبا ولا عارا، بل مما يحمد ويمتدح. فهذا عبد الله من أبناء الزبير عروة ابن الزبير الفقيه العابد المعروف المشهور قصصه وأخباره في الزهد والورع والتقوى رضي الله عنهم جميعا، وله أبناء آخرون، وكان يحرص على أن يسمي أبناءه بأسماء الشهداء من الصحابة، فسمى حمزة وسمى المنذر وسمى عبد الله، وكلهم ممن استشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش الزبير حتى أدرك خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في من بايعه في المدينة، ثم كان ما كان من أمر الفتنة التي قال الله فيها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وخرج الزبير مع أم المؤمنين عائشة ومع طلحة ومع غيرهما من المؤمنين يريدون عليا في الكوفة، وكانت معركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت عليه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. قبيل المعركة استبان للزبير رضي الله عنه وأرضاه أن هذا المكان ليس مكانه، ليس مكانه، وذكر بأشياء، بعضها ذكره بها علي وبعضها ذكره بها عبد الله بن عباس. وعلم هذا الصحابي الجليل الكبير التقي الورع النقي أن هذا ليس مكانه، فخرج من المعركة. فقيل له جبنا جبنا، قال قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن لا أريد أن أقف هذا الموقف، ورجع رضي الله عنه وأرضاه. مر على وادي يسمى يوم ذاك وادي السباع، لحقه رجل كان مغتاظا منه من بني تميم اسمه عبد الله بن جرموز، فأدركه وقتله، فمات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، كما قتل طلحة كما سيأتي في حديث عن طلحة. ويروى أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقف عليهم، على طلحة وعلى الزبير وعلى أضرابهم، فقال إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير يوم القيامة ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد مر معنا هذا تفصيلا في حديثنا يوم أمس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود كيف قتل هذا الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. كان الزبير ثريا، ترك دورا أملاكا كما ترك دينا، وأوصى ابنه عبد الله بقضاء دينه، وقال له إن ضاق بك الأمر فاستعن بمولاي. قال قلت يا أبي من مولاك؟ قال الله. فقال عبد الله بعدها فكنت كلما ضاق شيء من دين الزبير قلت يا مولى الزبير، فييسر الأمر ويقضى، وصدق الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا أيها المباركون الزبير بن العوام من بني أسد، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خامسهم كما ذكر في رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة في سياق حلقاتنا هذه المتتابعة ليس حديثا يراد به تثبيت سيرة، وإنما المراد منه فقه مسيرة. هؤلاء الأخيار كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، كانوا معه على كل حال. وحق لبعض المتأخرين أن يقول يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. بشرهم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذا الزبير يولد في مكة ويعيش دهرا من حياته في المدينة، ويقتل يستشهد في وادي السباع غير بعيد عن الكوفة في العراق، مواطن مكانية متغيرة، لكن المستقر برحمة الله وإذنه في جنات النعيم كما وعده نبينا صلى الله عليه وسلم. أم المباركة هي عمة نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يكتب لأبيه أن يكون حيا وقت البعثة، ولعل الله أراد به خيرا أن لا يجد أحدا يمنعه من الإيمان. فضل الاستماع والإنصات للأخيار، فقد كان إسلام الزبير على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان إذا لقي رجلا كهلا ذا عقل ورشد يدله على الخير، ينصحه يرشده، ينبغي أن يذهب إليه ومعه، وأن يستأنس برأيه، وأن يأخذ برشده ونصحه. وإلا لو ترك الشباب لأنفسهم الأمر كله لربما كانوا إلى الهلاك أقرب. فإن في الشباب صبوة، وفي الشباب حماسا، وفي الشباب نزوة ونزعة إلى كل ما يغلب على الظن أن وراءه هلاكا. والمقصود من هذا كله إنما نقتفي آثار هؤلاء الأخيار ونتدارس سيرتهم ونتأمل ما كانوا عليه في زمن النبوة، إنما نريد من ذلك أن تفقه الأمة في زمانها هذا ما كان عليه أولئك الأخيار من قبل. ذهب الأول يقول: مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. هذا هو الزبير بن العوام من بني أسد، أحد أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف بشجاعته، عرف بسخائه، عرف بكرمه، عرف بسابقته إلى الإسلام. صلى إلى القبلتين قبل أن تحول الكعبة، أن تحول القبلة إلى الكعبة، وبعد أن حولت القبلة إلى الكعبة، وهذه فضيلة. شهد بدرا وهذه فضيلة، شهد الحديبية وهذه فضيلة. فالفضائل الثلاث: الصلاة إلى القبلتين، وشهود بدر، وشهود الحديبية، كلها نالها. فختم له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والزبير بن العوام في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، ونحن على ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من الشاهدين. المراد في اقتفاء أثاره بيان ما كان عليه أولئك الأخيار، وكذلك أعظم ما في سيرته. ونحن نختم كيف أنه لما تبين له الحق رجع إليه، فهو خرج من المدينة إلى الكوفة ليقاتل، فلما تبين له أن هذا الموطن ليس موطنه تركه ورجع عنه وآثر الحق وبقي على الأثر الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد ورد أنه قال لابنه غداة المعركة: يا بني، إنه لا يقتل أحد غدا إلا كان ظالما أو مظلوما، وإني لأرجو أن أقتل مظلوما كما كان في حق أحد ابني آدم. الإنسان في زمن الفتن يمسك على نفسه لسانه ويده وسنانه ولا يخوض فيها، ويسأل الله عز وجل العافية، ويطيع من أمر الله عز وجل بطاعته من ولاة الأمر والأبوين والمعلم ومن أرشدنا الله عز وجل إلى توقيرك كبار السن. إذا تلبسنا بهذا كله أفلحنا في أمر ديننا ودنيانا، والعلم عند الله.
الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام. كما جرت سننا في هذا البرنامج نجعل هذا للأسئلة، والأسئلة اليوم مما وصلنا في موقعنا الراسخون في العلم. السؤال الأول يقول صاحبه، يتكلم عن مسألة: هل صحيح أن الميت يسمع خفق نعل أصحابه؟ نعم، ورد بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عليه الصلاة والسلام أن الميت يسمع خفق نعل أصحابه إذا انصرفوا عنه. ويتحرر في المسألة أيها المبارك قضايا، من أهمها: هل هذا السماع يستمر أو ينتهي؟ فلا جدال أنه يسمع خفق نعلهم إذا انصرفوا عنه، للخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يبقى قدرته على السماع باقية بعد ذلك أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبقى يسمع، والذي يغلب على الظن عندنا أن السماع ينقطع. قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وإن كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نسلم على الموتى ونقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فمن قال بالسماع قال إنه لو لم يكن يسمع لما كان هناك معنى للسلام عليهم. والعلم عند الله في هذه المسألة، لأنها مسألة غيبية صرفة. أما ما يتعلق بالنعل، فإن النعل ورد في القرآن: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا أمر لنبي الله موسى. قال بعض العلماء: حتى تمس بركة الوادي جسده كله، وقيل تأدبا في الوقوف بين يدي الله، ولا يمنع أن يكون المراد الأمرين. لكن يشيع في الأزمنة المتأخرة من يأتي بنعل يبين أو يصورها أو يرسمها على أنها نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجازف بالعلم الشرعي فيجعل هذه النعل فوق السماوات، ويقول جهلا منه إن موسى عليه السلام أمر أن يخلع نعليه وهو بالوادي المقدس، وأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لم يؤمر بخلع نعليه حال الإسراء والمعراج، ويريد أن يقول أن محمدا أفضل من موسى، وهذا لا ارتياب فيه، موسى نفسه عليه السلام لا يقول أنني أفضل من محمد، لكن لا حاجة إلى هذا كله، لأن الأمر بداهة النبي عليه الصلاة والسلام عرج به وكان وقتها قبل أن يعرج به نائما راقدا، فهو لم يكن عليه نعل أصلا، فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يخلع نعليه وهو في الملأ الأعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام حينها لم يكن عليه نعلين أصلا، وهذا ينبغي فهمه وإدراكه، ولا حاجة لمثل هذه المبالغات والغلو الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكملهم وأطهرهم وسيد ولد آدم بلا مرية ولا شك ولا ارتياب، لكن إن أردنا أن نعرف سؤدده فلنأخذه من قوله أو من قول الله عز وجل من قبل، بذلك نعرف مقامه ومكانه وجلالة شرفه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر يحسن التنبيه إليه لارتباطه بسؤال الأخ السائل في مسألة هل يسمع الميت خفق نعل أصحابه. آخر يقول أريد أن أعرف شيئا عن هبار ابن الأسود. هبار ابن الأسود ممن تأخر إسلامه، النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة أذن بقتل أقوام سمى رجالا، وأذن بأن يقتلوا لما كانت لهم من سابقة في الشر قبيل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، منهم هبار ابن الأسود. هبار هذا لما أرادت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهاجر من مكة إلى المدينة كانت يومئذ حاملة، فنخسها وهي على الدابة وهي امرأة، مع أن العرب تأنف أن تؤذي النساء مع ذلك نخسها حتى أسقطها من الدابة فسقط جنينها وآذاها أذى شديدا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة سمى رجالا أن يقتلوا، كان منهم هبار ابن الأسود، لكن بقدر الله نجا وهرب ثم أسلم وجاء مبايعا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، ثم عاش في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر. في زمن عمر أراد الحج لكنه أخطأ العدة، أي أنه ظن أن يوم عرفة لم يأتي بعد، فأتى الموقف في اليوم العاشر هو يظنه اليوم التاسع، فوافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو في منن، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نظن أن اليوم هذا هو اليوم التاسع، وكما تعلم الحج عرفة، فأمرهم عمر رضي الله عنه أرضاه هو وأصحابه، أمر هبارا ومن معه أن يحلوا بعمره. فالمقصود كيف أن الله عز وجل نجاه وأبقاه، وهذا يجعلك لا تحكم على أحد بجنة ولا بنار ولا بهداية ولا ضلال، فالإنسان لا يدري بما يختم للعبد، لا يدري بما يختم لنفسه ولا يدري بما يختم لغيره، هذا كله في الغيب، لكن نسأل الله عز وجل الثبات على الدين، ونرجو للمحسن من المسلمين الجنة ونخاف على المسيء من المسلمين النار. هذا هو المعتقد الصحيح الواضح الذي يتعبد الله عز وجل به. هذا أخ من السعودية يتكلم عن مسألة الجار وأنه ابتلي بجار سيء، يقول بما تنصحني؟ هو لا ينصح في مثل هذه الأحوال إلا بالصبر، وقد جاء في حديث صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ثلاثة يحبهم الله، من هؤلاء الثلاثة اثنان أحدهما مجاهد يلقى العدو بنحره، والآخر يكون في ركب في سفر حتى يريدون أن يمسوا الأرض، بمعنى أجهدهم السفر أجهدهم الركوب،
فلما أناخوا مطاياهم أحدهم وهو مثلهم في التعب لم يركن إلى فراشه ونومه، وإنما قام يصلي حتى أصبحوا. فهذان اثنان يحبهما الله. الثالث منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل له جار سوء، فما زال يصبر عليه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. بمعنى أن هذا الرجل ابتلي بجار سوء يؤذيه في نفسه، في أولاده، في زوجته، في غير ذلك من طرائق الإيذاء، ويتختلف زمانا ومكانا وعصرا ومصرا وعادات وتقاليد تختلف من حال إلى حال، لكن ذلك الجار يؤذي جاره إيذاء شديدا. فهذا الجار يصبر وينتظر فرج الله، إما أن يموت أحدهما أو أن يضعن أحدهما، يعني يسافر يرتحل، يأتي شيء اضطراري يجعله يسافر، إما الجار وإما هو، المهم يفرق بينهما شيء غير اختياري. هذا الجار الصابر على أذى جاره هو ثالث أولئك الثلاثة الذين يحبهم الله. والله عز وجل يحب المؤمنين كافة، لكن المقصود هنا مزيد حب وعظيم درجة وجليل رفعة. فالصبر في كل أحواله محمود، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التجمل. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على أذى الجار من المناقب الكبرى، لكن لا يعني ذلك تبريرا للجار أن يؤذي جاره. فنحن نتكلم في حق من ابتلي، أما أنت أيها المؤمن فالله عز وجل في جارك. فالله يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثا والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالإنسان إذا كان جارك على خوف منك ووجل، فإن كمال الإيمان منتف عنك، عاذنا الله وإياكم في مثل هذه الحالة. في الحديث الآخر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيعده من بعض أهلي فيجعل له ما يجعل لأبنائي وبناتي وقرابتي من الإرث. وهذا كله يبين لك عظيم حق الجار في الإسلام. والعرب منذ أن كانت تعظم الجار، تجعل له المقام الرفيع والمكان العزيز، ورد ذلك في أشعارهم، في أخبارهم، في نثرهم، في أيامهم، في سائر ما تقرأه عنهم. والموفق أخي من وفقه الله. هذا يسأل كذلك عن قضية، يقول: نحن الآن في العشر الأواخر، وإقبال الناس على الصلوات محمود، خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر والعصر، فيقول: إن الناس مقبلون عليها، لكنني أخشى، يقول في سؤاله، الناس بعد رمضان، هو يريد أن يسمع شيئا في فضل صلاة العصر وصلاة الصبح. الله عز وجل: يا أخي تعبدنا بالصلوات الخمس، قال الله: أقيم الصلاة لذكري. وذكر الله عز وجل أعظم ما في الصلاة، قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. وصلاة الفجر وصلاة العصر يقال لهما البردان، وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار عبد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لا يلج النار عبد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقبل غروبها صلاة العصر. ووعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على صلاة الفجر والعصر يمتع يوم القيامة بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لما ذكر ما يكون من فضل من الله على عباده: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، قال بعدها: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمراد المحافظة الكبرى على صلاة الفجر وصلاة العصر، فهي صلاتان عظيمتان. ولا يعني ذلك أبدا إغفال أي شيء من
الصلوات الأخريات الظهر هي أول فريضة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس. جبريل أول صلاة صلىها بالنبي صلاة الظهر. والعشاء فرضت على الأمم قبلنا فضيعوها فحافظت عليها هذه الأمة. والمغرب بدء غروب الشمس فاصل ما بين الليل والنهار، أقم الصلاة إلى دلوك لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل آخر تقريبا ثلثه الأول، إذا آخر ثلثه الأول المقصود صلاة العشاء. فالصلوات الخمس كلهن افترضهن الله جل وعلا على العباد وتعبدنا الله عز وجل بها. والإنسان يجعل من رمضان، يجعل من هذه الليالي المباركة قوتا لحياته حتى يمن الله عليه برمضان في العام القادم. فهذا زاد إيماني، زاد روحي، زاد عملي، نكتسب الكثير من الطاعات من الحسنات، نتقوى على الطاعة، يبقى هذا الزاد معنا حتى إذا دنا رمضان من عامنا القادم بعفو الله وعافيته نستعين بالله جل وعلا في إدراك رمضان فنتزود مرة أخرى. والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما ذكر الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يورث التقوى، والتقوى زاد نتزود بها حتى رمضان ومن عام إلى عام حتى يختم لنا بسلام ونلقى ربنا الملك العلام. نسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتنا خاتمة حسنة. هذا ما مضى من أسئلة كلها كما ترى تتعلق بمسألة الإيمانيات، لكن هذا سؤال آخر يتحدث صاحبه عن قضية الودائع. يقول أحيانا يعني يظهر أن بيته واسع وقد يكلفه البعض بأن يحفظ لهم ودائع عند سفره، فيقول إلى أي حد أنا أؤجر وإلى أي حد أنا أؤتمن، يعني إذا أضاعها إذا فرط فيها. هذا باب يذكره العلماء في باب فقه المعاملات، يقال لمن أودع مودع، ويقال لمن قبل الوديعة مودع، ويقال لما يطلب حفظه وديعة. هذه ثلاثة أشياء في المسميات. الأجر مندرج في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. الإنسان إذا أعطي وديعة وقام بحفظها بما جرت العادة أن يحفظ به مثلها فإن ذلك لا يعد تفريطا لو تلفت، ولا يغرم شيئا، فهي عقد أمانة لا عقد غرامة، عقد أمانة لا عقد غرامة. لكن إن كان هذا الذي قبل تلك الوديعة أن يحفظها فرط فيها، فإن كان الدواب لم يطعمها، وإن كان شيئا معينا حافظه في غير ما يحفظ فيه مما أدى إلى تلفه، وهذا يختلف من حال إلى حال، من زمن إلى زمن، من عصر إلى عصر، من بلد إلى بلد. لكن إن ثبت للقاضي أن هذا الذي قبل الأمانة قبل الوديعة فرط فيها ولم يحافظ عليها للقاضي أن يغرمه. لكنك إذا كنت رجلا ذا سعة في مالك وبيتك ومنزلك وما أفاءه الله عليك وقبلت ودائع من الناس وجب عليك أن تحافظ عليها، وأنت بهذا أيها الأخ المبارك مأجور، تؤدي للمسلمين مصالح، تتعاون معهم على البر، تتعاون معهم على التقوى، وكل ذلك من الخير والفلاح. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك في هذه الليالي المباركات العمل الصالح والقول السديد. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.